بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين يتواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفاصلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وما زالت مجالسنا معقودة حول ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مضى حديث طويل حول جملة من الأعمال والأقوال والتصرفات والأحوال التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم لعلي أشير إلى مسألة من أهم المسائل التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خلق الصدق. فالله جل وعلا يحب الصادقين ومع الصادقين ويدعو إلى الصدق ويأمر به سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخلق بهذا الخلق العظيم، وكان عنوانا بارزا له صلى الله عليه وسلم، جعل أثر به قلوب كل من رآه وتحدث إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أصدق في القيل والحديث، قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديث، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالصدق، قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، ويوم القيامة لا ينفع إلا الصدق، قال جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولذلك هذا الخلق فطر الله عز وجل النفوس على محبته والنزوع إليه تخلق به، وفطر الله عز وجل الناس على بغض ضد الصدق وهو الكذب. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على 3 خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. حسن الجوار. ولهذا كان الصدق من أهم الأخلاق التي يجب على كل مسلم أن يتخلق بها. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولأجل هذا تضافرت النصوص وتكاتفت واتحدت على فضيلة الصدق وعلى قبح الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب وحذر من وسائله وطرقه وأسبابه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لأن كثرة الحديث بكل ما يسمعه الإنسان يؤول في نهاية المطاف إلى الكذب. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن المزاح في الكذب، يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يقوله: أحب الحديث إلي أصدقه. ولذلك مهم جدا أن يتحلى المسلم بهذا الخلق العظيم، لأن الله يحب الصدق، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصدق ودعا إليه وتمثله سلوكا وخلقا عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت دائما وأكرر وأدندن حول مسألة وجوب أن ينزع الإنسان إلى ما يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن فيه الفوز والنجاة والفلاح بحوله وقوته سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الصادقين، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. يسأل فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول البعض من الناس يذهب للسحرة، قل أن يحبب زوجته فيه، أو يقول أيضا العكس أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين أيضا لتحبب زوجها بها.
الحمد لله، بالنسبة للسحر من قوادح الإيمان والاعتقاد، ولذلك هو عظيم من العظائم وبلية من البلايا، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قل جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فنفى عنهم الفلاح ووصفهم بالفساد. يقول جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. صلى الله السلام والعافية. قال: فلا تكفر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر أول ما ذكر قال: الإشراك بالله والسحر، فجعل السحر بعد الإشراك بالله لأنه منه. وفي الغالب أن من يتردد على السحرة يصرف شيئا من العبادات لغير الله، أو يتعلق بالجن والشياطين والسحرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أو سحر له. والسحر على نوعين: صرف وعطف. صرف هو التفريق، ما يسمى بسحر التفريق، والعطف هو سحر الجمع والتحبب، مثل ما ذكر الأخ السائل. ولذلك ذهاب هؤلاء إلى السحرة لهذا الغرض محرم وسلوك لطريق يوصل إلى النار، كما دلت على ذلك النصوص. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في الحديث الآخر: من أتى ساحرا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواجب على الإنسان أن يسلك المسالك الشرعية والطبيعية والعادية فيما يتعلق بالحياة الزوجية، من إقامة الحقوق وأداء الحظوظ، وأيضا من خلال بذل الوسائل الشرعية والطبيعية العادية في التحبب إلى الزوجة أو تحبب الزوجة إلى زوجها. أما الذهاب إلى السحرة والدجالين والعرافين فهذا سبيل الشيطان ونهايته النار وغضب الجبار، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل فضل الشيخ دخلت في صلاة العشاء، ويقول الإمام في الركعة الثاني يقول: عندما أقضي الركعة التي فاتتني هل أقضيها، هل أقرأ الفاتحة مع سورة قصيرة أو أكتفي بالفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة لما يدركه المسبوق من الصلاة هي أول الصلاة، ولذلك أنت إذا أتيت في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فهذه بالنسبة لك أنت أول الصلاة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أكرمنا الله عز وجل بالحج هذه السنة، يقول بعد أن عدت إذا ارتكبت المعاصي والذنوب، هل يجب علي أن حج مرة أخرى؟
الحمد لله، لا يجب عليك أن تحج مرة أخرى. فإذا أتيت بالحجة بشروطها وأركانها وأديتها كما يعني حج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تبطل الحج إذا ارتكب الإنسان محظورا بعد ذلك، وإنما الواجب عليك التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنب والخطيئة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. تسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول إذا تطهرت بعد صلاة العصر هل أصلي العصر فقط؟
الحمد لله، بالنسبة لمن تطهر للصلاة يجوز له أن يصلي بهذا الطهور كل صلاة، فمثلا يصلي قبل العصر مثلا السنة المطلقة هذه 4 ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، كذلك تصلين العصر وأيضا تقرأين القرآن وغير ذلك من العبادات التي من شرطها الطهارة، فلا تقتصرين فيها فقط على صلاة الفريضة.
تقصد أنها طهرت من الحيض بعد صلاة العصر؟
نعم،
تصلي العصر كان... أو العصر والظهر؟
إيه نعم، إذا كان السؤال عن قضية طهارتها من الحيض، فإذا طهرت بعد صلاة العصر فلا يلزمها إلا صلاة العصر، على الراجح من قول أهل العلم، على الراجح من قول أهل. أما إذا طهرت قبل العصر ولو بدقائق، قبل أذان العصر ولو بدقائق، لزمتها صلاة الظهر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل أشتري في بعض الأحيان زينة للسيارة بمبلغ يقول ارتفع قليلا، هل يعتبر ذلك من التبذير؟
الحمد لله، إذا كان من الكماليات والزينة التي ليس لها أثر في صلاح السيارة وبقائها ومصلحتها، فلا شك أن هذا من جنس التبذير، لأن هذه الأموال لا يستفاد منها وإنما ستذهب هكذا، ولو أن الإنسان استثمرها في طعام أو شراب أو لباس أو في إنفاق على أهل أو في صدقة يكون أفضل من أنه يصرفها في مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل هل العقيقة سنة أو حكمها واجب؟ ويقول فضل الشيخ هل لها شروط؟
الحمد لله، بالنسبة لحكم العقيقة سنة مؤكدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهي حق للمولود على والده. وشروط العقيقة مثل شروط الأضحية من حيث السن المعتبر وفقط تقريبا السن المعتبر والعيوب، تكون سالمة من العيوب. وأما ذبحها في السنة أن تذبح يوم السابع من ولادة الطفل أو يوم 14 أو يوم 21، وهذا أفضل الأوقات، وتنتهي السنية أو تزول السنية بعد ذلك، ويبقى مع الحق هذا إلى أن يبلغ الطفل على قول. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها باقية ولو كبر يعني المولود وأصبح رجلا كبيرا، تبقى يعني حق للمولود على والده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا مسعيد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل.
نعم.
سمعت من يومين مقولة أو حديث إن الصبر أو انتظار الفرج في المصيبة أو في البلاء عبادة، كيف بيكون؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم سعيد. سؤال آخر؟
في سؤال ثاني.
نعم.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش اللي بينفع المتوفى بعد الوفاة؟
إن شاء الله.
وهل أنا لو زرت أختي المتوفاة في قبرها هي حتحس بي ولا مش حتحس؟ ولا أنا بتحمل ذنب كون إن المرأة، يعني أنا بسمع إن أو المعروف إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز أو زيارة المقابر، فهل زيارتي إلها فيها إثم علي أو عليها؟
إن شاء الله. سات الله خير مسعيد. تسمعين الرد يا شيخ؟ نعم. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الصيام، هل فضل الشيخ وردت أحاديث في فضل صيام شهر محرم، يعني الصوم فيه الفضل والأجر أكثر؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني الشيخ، ما هو أجر الصوم، صوم النافلة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ بخصوص قواعد المرور أو الأنظمة المرورية، طبعا لا يختلف عليه اثنان أن هي عبارة عن يعني هاي من ولي الأمر، ففي مثلا اللي ما يلتزم فيها يمكن يسبب لا قدر الله حادث بسبب مخالفته للأنظمة هذه، أو حتى إذا يعني كانت يعني قوانين يعني ما يمكن ما تنتج عنها حوادث، بس هو يمكن يخالف الأنظمة هذه، فهل هذا شرعا حرام أم لو يفيدنا فضل الشيخ؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير محمد. نعم. كلام أخرى. أخ محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله يحفظك.
شيخ سؤال واحد، في معاملة عبارة عن ادخار في بنك إسلامي، هل هذه خطة الادخار مدتها 10 سنين، في نسبة معينة كل شهر يعني بدفع مثلا مبلغ معين 5000 درهم، هل أول 3 سنوات ما بصير أسحب من المبلغ أي شيء، وإذا توقفت عن الخطة هذه بأي فترة خلال 3 سنوات كل المبالغ اللي دفعتها بتروح علي؟ هلا هي عبارة عن استثمار، يعني هم بيستخدموا هذه المبالغ في صناديق استثمار، صكوك وطنية وأشياء زي هيك، فخلال هذه 3 سنين إذا توقفت في هذه الخطة بروح المبلغ كل اللي دفعته، يعني مثلا دفعت خلال سنة أو سنتين كل المبالغ اللي دفعتهم اللي هو كل شهر 5000 بتروح علي، فهل هذه المعاملة جائزة؟ هو البنك إسلامي.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم. نعود فضل الشيخ سؤال المسعيد بالنسبة للصبر، تقول فضل الشيخ هل الصبر عند الابتلاء عبادة؟ هل ورد حديث في ذلك؟
الحمد لله، الصبر من أجل العبادات ومن أعلى الطاعات ومن أفضل القربات، ولذلك أمر الله جل وعلا به في القرآن، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وربنا جل وعلا عظم شأن الصبر حتى إنه جعل جزاءه لا حد له، قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله تعالى مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ما أعطي شخص عطاء مثل الصبر، الصبر مرتبة عظيمة وخلق عظيم، ولذلك أمر به أهل الإسلام. الصبر على 3 أضرب: صبر على طاعة الله عز وجل بتحمل المشاق، وصبر عن معصية الله بالابتعاد عما نهى الله عنه وحرمه، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فما يتعرض له الإنسان من الابتلاءات في هذه الدنيا واجب عليه أن يصبر، وأن لا يظهر جزعا، وأن لا يتفوه بالهجر من القول، لأن هذا فيه تسخط على ما قدر الله وقضى، وإنما الواجب عليه أن يكون على طريقة أهل الإيمان من قولهم الحمد لله والصبر على ذلك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على امرأة تبكي عند قبر قال: اصبري، قالت: إليك عني، فلم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله. فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك حينما يصاب الإنسان ببلية أو بشيء فالواجب عليه أن يصبر، لأن المؤمن يصبر عند الصدمة الأولى. فطبيعة المصائب أول ما تنزل كبيرة ثم تضمر وتصغر حتى يبدأ الإنسان ينساها. فهنا يأتي المؤمن، لابد أن يتدرع بالصبر وأن يجعل الصبر عنوان له في مثل هذه الابتلاءات. وانتظار الفرج ما في شك أنه عبادة وقربة، لأن المؤمن يحسن الظن بربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وجاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. وحسن الظن بالله هي انتظار الفرج، انتظار الفرج. والمقصود بأن الإنسان كلما تعلق بالأمور الشرعية مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، ويعلم بأن هذه الابتلاءات إنما هي خير سيجده في حياته وسيجده في واقعه، هنا يفترق المؤمن عن غيره. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، نعم، انتظار الفرج عبادة والصبر عبادة وطاعة وقربة، هكذا ينبغي أن يعيش المؤمن مع هذه الأحوال.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول وتسأل تقول: ماذا ينفع الميت بعد موته؟
الحمد لله أجمع العلماء على أن الميت ينفعه بعد موته الدعاء والصدق، ولذلك ليس هناك أنفع للميت من الدعاء ومن الصدق. فالله جل وعلا يقول لا تقم، يقول جل وعلا في كتابه العزيز: لا تقم على أحد، ولا تقم على أحد منهم مات،
ولا تصلي على
أحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات، يعني المنافقين. والمعنى الصلاة هنا الدعاء، وهذا دليل على أن الدعاء ينفع الميت. فنهى الله عز وجل النبي أن يدعو لهم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار المقابر يدعو لهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منه أولد صالح يدعو له. وأما الصدقة فثبت من أكثر من وجه وطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصدقة لها أثر في إيصال الثواب إلى الميت، سواء فعلها هو حينما تصدق في حياته صدقة جارية أو فعلها غيره، كما جاء في الحديث أن سعدا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فأمر أن تصدق عليها بالماء. فيهتم المسلم بهذين، فإن الإجماع منعقد على أن هذين يصل ثوابهما إلى الميت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول: إذا زرت أختي هل تشعر بي في قبرها؟ يقول تقول فضيلة الشيخ: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة عن اتباع الجنائز وزيارة المقابر، فتقول: هل علي إثم أو الإثم عليها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة فإنها ممنوعة من اتباع الجنائز، وممنوعة أيضا من زيارة المقابر. فقد صح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال العلماء: هذا فهمها رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تشيع الجنائز. وأما زيارة المقابر فهي مسألة خلافية، والسبب في ذلك ما ورد في بعض الآثار من زيارة بعض أمهات المؤمنين كعائشة لأخيها عبد الرحمن وغيره. وإلا الحديث ظاهر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة ممنوعة من الزيارة وممنوعة من اتباع الجنائز، هذا كله مما دلت عليه ظواهر النصوص السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يسأل عن الصيام، يقول فضيلة الشيخ هل هناك حديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صيام شهر محرم؟
الحمد لله، نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ولذلك لو صام المسلم شهر الله المحرم فإن هذا مما لا حرج فيه، بل هذا من السنة، هذا من السنة. وآكد الأيام في شهر الله المحرم هو اليوم العاشر، والذي يسمى بيوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه ويأمر بصيامه، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ الوجوب إلى السنية فأصبح سنة. قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة يقول الأنظمة المرورية، يقول إذا لم يلتزم بها الشخص قد يعني يحصل له حادث أو غير ذلك، فيقول هل شرعا مخالفة هذه الأنظمة يأثم عليه الإنسان؟
الحمد لله، أولا ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة ولي الأمر تكون بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما يضعه ولي الأمر أو الجهات المرتبطة بولي الأمر من أنظمة وقوانين تقود إلى الحفاظ على أنفس الناس وعلى أموالهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة وعلى تنظيم أحوال الناس، هذا من الأمور التي يجب على الناس أن يطيعوا فيها ولاة الأمور. وهذا أمر في واقع الأمر لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى تدليل. فما يتعلق بأنظمة السير، لك أن تتخيل أخي الفاضل لو لم يكن هناك أنظمة سير أو لم يكن هناك ترتيب عقوبات تعزيرية أو غرامات على من يخالف، كيف يعني ستكون أحوال الناس، كيف ستكون أحوال الناس؟ فالناس في الغالب قد يدركون المخاطر بالجملة لكن على التفصيل ما يدركونها. فالوقوف عند الإشارة الحمراء هذا في تنظيم لسير الناس وأيضا حفاظ على أرواح الناس. فلو أن الناس قيل لهم امشوا هكذا فهذا يقطع الإشارة وهذا يقف وهذا كذا، أعتقد بأن هذا سيقود إلى ذهاب أنفس معصومة، سيدمر أموال خاصة وعامة وسيحدث فوضى. وكذلك لو قيل للناس يعني من حيث السرعة امشي ما شئت، طبيعة الناس خاصة جنس الشباب يغامرون في هذه المسألة، ولذلك الآن كثير من الحوادث تحصل بسبب ماذا؟ تحصل بسبب هذا الأمر الذي يحصل من السرعة الزائدة، السرعة الزائدة على السرعة القانونية. ولذلك يوميا نفجع بأشخاص يذهبون ضحية سرعة جنونية، يذهبون ضحية عدم التزام بأنظمة السير والقوانين. ولأجل هذا من المهم جدا أن يفهم الناس بأن هذا داخل في ضمن الحقوق والواجبات التي يجب على المسلم أن يلتزم بها، فمن خالف فقد ارتكب محرما بغض النظر عن كون يعاقب بعقوبات تعزيرية مالية أو غير ذلك. هذا لأن لماذا شرع الله طاعة ولاة الأمور لمثل هذا؟ ولي الأمر يقيد المباح أحيانا، وكذلك يراعي ما فيه مصلحة الناس من حقق المصالح ويدفع المفاسد عن الناس، فمن خالف فقد وقع في الإثم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن معاملة، يقول في بنك إسلامي معاملة أنه يدفع مبلغ معين في كل شهر لمدة 10 سنوات، فيقول فضيلة الشيخ في أول 3 سنوات لا يستطيع أن يسحب من هذا المال شيء، ويقول فضيلة الشيخ وإن سحب وأراد أن يتوقف تذهب عليه جميع الأموال، فحكم هذه المعاملة؟
الحمد لله، الحقيقة هذه المسألة اللي ذكرها ما اتضحت لي، ولذلك أنصح الأخ السائل إما أن يراجع اللجان الشرعية الموجودة في هذه المصارف الإسلامية، أو أنه يعرض سؤال بشكل خاص يأتي مثلا إلى أحد طلبة العلم أو من يتصدى للفتوى ويعرض المسألة، لأن المسألة بمثل هذه الصورة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى كشف أو أكثر من كونها مجملة بمثل هذه الطريقة.
جزاك الله خير الشيخ. هنا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل أستطيع قراءة سورة الملك قبل النوم باعتبار أنها المنجية من عذاب القبر لو كنت حائط؟
الحمد لله. هذه المسألة حقيقة من المسائل التي يعني فيها خلاف بين العلماء، هل تخرج هذه السور التي تقرأ في الليل على أنها من جملة الأذكار أم أنها قرآن؟ الذي يظهر بأن الذي من جملة الأذكار هي أذكار النوم، أما هذه في المرأة لا تقرأ هذه السورة على قول من يذهب إلى منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، أما على قول من يذهب إلى جواز ذلك من دون مس المصحف فيجوز، وهذا الذي أنا أفتي به جواز ذلك بالنسبة للمرأة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.